أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الرابعة التي استدل بها على قول المشهور، أي تعلق الزكاة على نحو الإشاعة، هي صحيحة بريد بن معاوية بتقريبين، أو قل أنا الاستدلال بموضعين منها. موضع الأول كان قوله عليه السلام: فإن أكثره له، يعني أكثره له يعني أقله للمستحق، فإذا أصبح المستحق شريكا بهذا الأقل مقابل الأكثر الذي هو للمالك. هذا الموضع الأول ناقشنا أولا أن الاستدلال بهذا هذا الموضع مبني على تحقق المفهوم، والجملة لا مفهوم لها، ولا هل العبارة صرحت بأن الأقل للمستحق؟ قالت فإن أكثره له، وما هو مصير الأقل؟ الرواية ساكتة، إنما أنت بالمفهوم استفدت هذا، والجملة لا مفهوم لها. هذا الرد الأول على هذا التقريب. والرد الثاني باء، يعني إن هذا التعبير وبقرينة قوله عليه السلام لاحقا: حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله، في آخر الرواية في ماله، هذا يناسب الكلي في المعين أكثر من الإشاعة. لما يقول لما اترك هذا اترك هذا اترك فإن أكثره له، إلى أن يبقى ما فيه وفاء حق الله تعالى، هاي فكرة الكلي في المعين هكذا. ولا فكرة الشرك ماذا؟ في كل جزء جزء هذا شريك فيه المستحق. فأصلا هذا الرواية أقرب إلى الاستدلال على الكلي في المعين، لما الإمام يخص المالك بأكثر النصاب ويترك القليل الذي فيه وفاء لحق الله، هذا هو الكلي في المعين هكذا يقول. أنت مطلوب واحد من 40، تستطيع أن تتصرف ب39، لكن إذا بقيت واحدة هذه للزكاة. فإذا هذا يكون الأقرب الاستدلال به على الكلي في المعين للشركة، وإلا الشركة ما يعبر عنها فإن أكثره له. الشركة في كل جزء يوجد نصيب للمستحق ونصيب للمالك. شلون الإمام ترك أكثره له ثم قال هذا الباقي الذي فيه وفاء حق الله؟ فهذا التعبير إذن أنسب للكلي في المعين. هذا الرد الثاني على هذا الموضع الأول. باء: إن هذا التعبير فإن أكثره له، وبقرينة قوله عليه السلام لاحقا: حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، يناسب الكلية في المعين أكثر من الإشاعة، لأنه صريح بكون أكثر المال للمالك ما عدا المقدار الذي يفي بأداء الزكاة، فإن شاء أخرجه زكاة هذا الباقي به وفاء حق الله، وإن شاء أخذه لنفسه ودفع الزكاة من غيره. بينما على القول بالإشاعة يكون المستحق مشاركا بكل جزء جزء من المال. فهذا التعبير إذن فإن أكثره له، هذا يناسب الكلي في المعين. هو فكرة الكلي في المعين هذا، أنه ما عدا المقدار الذي فيه وفاء للحق الشرعي يكون لك، أما الإشاعة يعني في كل جزء. إذن هذا الموضع الأول من الرواية لم يتم الاستدلال به. الموضع الثاني كان الاستدلال به، قلنا هو تقسيم المال نصفين ثم النصف نصفين ثم النصف نصفين وهكذا، ويخير المالك إلى أن يبقى المقدار الذي فيه وفاء لحق الله تعالى، قوله عليه السلام: فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء، إلى آخره. فاستدلوا بهذا التقسيم، قالوا التقسيم دليل الإشاعة، لأنه ما هو الذي يفسخ بالتقسيم والقرعة والفرز؟ المشترك، المال المشترك. حينما يكون مال مشترك يردون يفسخون الشركة، يقسمون المال بينهم بهذه الطريقة. ف فالقسم إذن من لوازم الإشاعة، ولو كان كلي في المعين لما احتاج إلى هذا التقسيم، وإنما يقول له أيها المالك عليك شاة من 40 شاة، أعطنا شاة من هذه 40 وانتهى، ما يحتاج إلى صدع المال صدعين ثم كل صدع إلى صدعين وهكذا. هذا كان الموضع الثاني للاستدلال كما نتذكر في الدرس السابق. ويرد عليه أيضا هذا عدة ردود. ألف، إن التقسيم غير لازم، أكيدا هذا الذي ذكر في الرواية لم يكن لازما، كان يمكن فعلا للساعي جاب الزكاة أن يقول له عندك 40 شاة تعطيني الشاة، أو فعلا التقسيم ليس لازم حتى تستدل به، وإنما هو لمساعدة المكلف على الأداء ومراعاة تعلقه بأمواله. ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب، قالها علي بن أبي طالب عليه السلام، فمراعاة لتعلق قلبه بالمال. نجي مثلا بها الطريقة إلى أن يفي، ولإحراز غاية رضاه بالفرد المدفوع. حينما نقسم بهذه الطريقة نكون تدريجيا اللين قلبه إلى أن يدفع هذه الزكاة الواجبة عليه، وإلا فإن مالك النصاب له أن يدفع ما يشاء من نفس المال الزكوي أو غيره. لا، هذا التقسيم. إذن فالاستدلال بالتقسيم غير تام، لأن التقسيم غير لازم ولا هو من أحكام دفع الزكاة. هاي فالطريقة علمها الإمام عليه السلام ربما لمراعاة نفسية المالك الزكاة المال الزكوي إلى آخره، فالاستدلال به إذن ليس تاما. باء، إن هذا المقدار قضية تقسيم وصدعين لا يصحح استكشاف الإشاعة من دليل التمييز بالقرآن لعدم كونه من اللوازم العقلية ولا من اللوازم العرفية، هكذا قال في المستمسك، لكن لنا تعبير آخر يمكن أوضح من هذا. وبتعبير آخر، إن من أحكام المشاع التمييز بالقرعة، لكن التمييز بالقرعة لا يتعين بالمشاع. صح، أمور أخرى أيضا تتميز ويمكن أن تفرز بالقرعة. صح، المشاع يفرز بالقرعة، لكن هل كل ما يفرز بالقرعة هو الشرك على نحو الإشاعة؟ لا، يمكن حتى الكل في المعين أيضا يفرز بهذه الطريقة. لنا شاة من 40 شاة، كيف نعينها؟ خل نعينها بالله بهذه الطريقة. فنعم، الشركة تفرز بالصدعين وبالتقسيم وبالفرز وبالقرعة. فهذا إذن باء. جيم، ما استظهرناه سابقا من دلالة الرواية على كون الزكاة حقا مجعولا على المال، بينما الإشاعة تعني الملكية. يمكن الرجوع إلى المبحث اللي كان في سابقا في الجهة الثانية يمكن من البحث، حينما قلنا هل هو حق أم ملك، فمن أدلتنا على كونه حقا هو هذه الصحيحة بالتقريب اللي ذكرناه هناك. وبينما القول بالشركة فرع القول بالملكية، بينما نحن قربنا دلالتها على كون الزكاة حقا. إذن هذه الروايات التي استدل بها رأيناها ليست تامة الدلالة، كلها قابل للنقاش، فكانوا لم يسلم دليل للمشهور على القول بالشركة، لأن هذه الروايات التي استدل بها وكلها قابلة للنقاش. الآن بعد أن صدينا كما يقال هجمات المشهور ورأينا أن كل ما ليس فيه دليل، الآن نريد نبادر نحن ونقول. إذن إضافة هذا إلى تلك المناقشات، يلاحظ ينبغي الالتفات إلى أن كل ما ذكرناه من موانع القول بالملكية يرد على هذا القول وأمثاله. يعني الآن سنرد بعد ردين، نحن نتولى الهجوم على القول المشهور بطريقتين بشكلين من الرد. الشكل الأول ردود عامة تشمل الشركة على نحو الإشاعة وغيره، وردود خاصة على خصوص الشركة بالإشاعة اللي ادعاها المشهور. النحو الأول من الرد اللي قلنا رد عام، وهو أن الشركة على نحو الإشاعة هو فرع القول بالملكية، وهذا نحن في الجهة الثانية من البحث ردينا على القول بالملكية ومنعناه جملة وتفصيلا بكل أشكاله اللي منها الشركة على نحو الإشاعة. فإذا كل ما ذكرناه في الجهة الثانية من البحث للرد على القول بالملك هو يأتي هنا، لأن القول بالشركة على نحو الإشاعة فرع القول بالملك. فإذا نفينا أصل أن الزكاة تتعلق على نحو الملك، يعني نفينا هذا القول إذن من أساسه، فكنا نلتفت إلى تلك الردود. لذلك قلنا أنه ينبغي الالتفات إلى أن كل ما ذكرنا من موانع القول بالملكية يرد على هذا القول وأمثاله من الأقوال المندرجة في إطار الملكية. مثلا ماذا قلنا هنا؟ كجواز إخراج الزكاة من غير العين، لو كانت على نحو الملك لازم من هذا الملك تخرج له، كيف جاز إخراج الزكاة من غير الملك من غير العين؟ على أنها نفس الزكاة مع هذه الملاحظة وليس بدلا. قد تقول أن هذا الذي يخرج من غير العين بدل عن الزكاة اللي متعلقة بالعين، لا ظاهر الأدلة أنها نفس الزكاة وليس بدلا عنها. شوف هذا نقض على أصل القول بالملكية اللي هذا فرعه. بعد وكعدم الاستحقاق من النماء خلال المدة ما بين وقت تعلق الزكاة ووقت أدائها الثابت بالإجماع والنصوص. هاي قلنا ردود عامة الآن، لو كانت الزكاة تتعلق على نحو الملك لكان شريكا في النماء بنفس النسبة، والحال أقمنا أدلة من النصوص والإجماع قائم على أن مستحق الزكاة ليس له من النماء شيئا، فلو كان شريكا في الملك لناله شيء من النماء، لا يناله شيء من النماء، إذن وليس. فهي لاحظ إذن هذا الشكل الأول من الردود الآن على قول المشهور الردود العامة، نفينا أصل الملك من أساسه سواء على هذا القول أو الأقوال الأخرى. الآن ننتقل الردود لا على خصوص الشركة على نحو الإشاعة، كما ينقض على القول بالشركة الحقيقية أي على نحو الإشاعة بأمور. واحد، مقتضى الشركة لزوم رضا الشريك بالقسمة وهو غير موجود، لأن الاختيار بيد المالك في إخراج ما يشاء مما يتحقق به الأداء بالعين أو القيمة. هذا النقض الأول، أي فسخ بين شريكين لازم يكون برضا الشريكين، تكون فسخ عن تراضي، قسمة عن تراضي، مو بكيف واحد اثنين شريكين بقطعة أرض مثلا يجي واحد يأخذ الوجه على الشارع ويعطي الشريك الصاير الورق، ما يصير، لازم شركة عن تراضي نصير. فهل هنا الشريك له مدخلية ورضا وإذن في دفع أي فرد تتحقق به الزكاة؟ لا، المالك هو بكيف يدفع أي فرد للزكاة، هذا مخالف إذن لمقتضى الشركة. مقتضى الشركة أن يكون الشريك له رضا، هذا إذن النقض الأول. النقض الثاني على القول بالشركة، إن الشاة من الأربعين ونحو ذلك ستكون مجموع الكسور العشرية في كل شاة، وهو مخالف لظهور الروايات في كون الشاة نفسها زكاة. هذا النقض الثاني على القول بالشركة، يعني في كل شاة للشريك واحد على أربعين من هذه الشاة، وفي الشاة الثانية له واحد على أربعين من هذه الشاة، فمن أربعين شاة اجمعنا الواحد على أربعين صارت شاة كاملة طنائية. فهل الرواية الظاهرة في أن هذه الشاة من أربعين هي مجموع الواحد على أربعينات؟ لا، وإنما هي بنفسها زكاة. فهذا إذن النقض الثاني على القول بالشركة. ثلاثة، النقض الثالث، معارضة هذا القول لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله الدال على تتبع الساعي، ذكر هذه الرواية العين الزكوية صحيحة عبد الرحمن بن لما يقول له ابن رسول الله باع شخص باع الزكاة باع المال الزكوي قبل أن يخرج الزكاة، قال تقدر تأخذ الزكاة من المشتري ويتبع بها البائع أو تأخذها من البائع مباشرة. فكم نقض على القول بالشركة فيها؟ أولا كيف صح هذا البيع ما دام يوجد شريك ثاني لا استؤذن ولا أبد؟ كيف قبض الثمن هذا الشخص؟ زين شلون جاز أن يدفع البائع الزكاة وهي خرجت منه العين؟ ففي هذا جملة من المواضع هذه الصحيحة تنافي أحكام الشركة. فهذا إذن الرد الثالث الدالة على تتبع الساعي العين الزكوية وإجزاء دفع البائع على أنها زكاة وصحة البيع وقبض الثمن، فإنها أحكام تنافي أحكام الشركة في العين. لو كان شريكا في العين لما صح البيع إلا بإذنه، ولما جاز قبض الثمن إلا بإذنه، ولما جاز التصرف بالثمن إلا بإذنه. شو كلها ما ترتبت هاي الأحكام. الإمام رأسا بنى على صحة البيع بس قال له مسألة الزكاة يريد المشتري يدفع الزكاة ويرجع بها على البائع أو لا البائع يدفعها من يمه وتكون البيعة كامل. فهذا إذن أيضا نقض ثالث. نقض الرابع النقض عليه بما لو تلف بعض المال الزكوي بتفريط، فالمفروض انتقال مقدار من الزكاة بنسبة التلف إلى البدل بمقتضى الإشاعة. الآن لو مالك النصاب الزكوي تلف بعض هذا النصاب بتفريط منه فيكون ضامنا، الباقي المتالف بمقدار الزكاة وأزيد، شنو حكمكم هنا أنتم أيها الفقهاء في ذلك؟ تقولون الزكاة يدفع من الباقي من الباقي مو؟ فهذا إذن نقض على قولكم بالشركة. ليش؟ لأن لو كان القول بالشركة هو الصحيح لكان في كل جزء يتلف أكو جزء يرجع للزكاة وجزء لمالك النصاب الزكوي، هذا الجزء اللي يتلف من الزكاة ينتقل ضمانه إلى البدل. ليش تأخذ الزكاة من الباقي كاملة؟ هذا نقض عليكم. يمكن واضح هذا النقض إن شاء الله تعالى، لم يتطرق عليه أحد نسبيا يعني. فهذا إذن نقض بتفريط، لأن لو بغير تفريط فإن شغل آخر وياه. نفترض بتفريط، لو كان النقض بتفريط فمعناه إذن الزكاة ما تتحمل هذا التلف لأن صار بتفريط من المالك، الزكاة ما تتحمل. فهاي المئة اللي 10% منها للفقير تلف 50%، الآن من يدفع المالك الزكاة؟ تقولون 10% يأخذون 50 باقي، لأن الزكاة شعليها تتحمل التلف. قلنا لزين لو كان هذا شريكا في كل جزء جزئين لكان هذا الجزء الذي تلف 10% منه يضمنها مالك الزكاة، لأن التلف كان بتفريط، بقى أنه عليه أن يدفع البدل مثليا أو قيميا. ليش دفعت من بقية العين؟ هذا ذن يناسب الكلي في المعين، كلي في المعين أحكامه هكذا. أنه إذا شخص اشترى مثلا كيلو من جونية وخمسين كيلو إن باقت فد 10-20 كيلو من هاي الجونية، خش علي المشتري طيني كيلو من ذن 30 الباقية، طيني من 20 الباقية، أنا شو علي أتحمل؟ هذا الكلي في المعين، اشترى كيلو من 50 على نحو الكلي في المعين. فهذا إذن أيضا نقص عليهم يأتي. لذلك قلنا المفروض بنسبة التلف إلى البدل بمقتضى الإشاعة، لكن النص والفتوى على دفع الزكاة كلها من باقي النصاب ما دام وافيا بالزكاة، وهذا يناسب القول بالكلي في المعين للإشاعة كما هو واضح. هنا وجدت كلاما للشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة يصلح أن يكون ردا، خلنا نجعل رد من الشيخ الأنصاري على هذا سمينا نقض نحن. شيخ الأنصار له كلام قال فيه وقلنا نعتبر هذا رد على هذا النقض. اللهم إلا أن يقال، هاي من عندنا اللهم إلا أن يقال، بس نجيب الشيخ الأنصاري كلاما خليه اللهم إلا أن يقال أن توزيع الحصة على التالف والباقي، كلام الشيخ الأنصاري، إنما يختص من غير الكسر المخير فيه. هذا اللي يتلف ونحول ونقسمه بالنسبة على الزكاة وعلى مالك النصاب الزكوي، هذا في أي حالتين؟ هذا لما ما يكون كسر الشريك مخيرا في إعطائه. ثاني شيء اللي بهالدوخة هاي، يعني إلا كل شيء أجيب الثاني أخليه، ثاني من بطلها هالطريقة؟ زين. فيقول الشيخ الأنصاري أن توزيع الحصة على التالف والباقي، كما في مثالنا عند 100 كيلو غلات تلفت 50 بقيت 50، إشكالك مبني على ماذا؟ أنه هاي التلفت 50 مفروض توزع بالنسبة، فنسبة أكو من التالف على الزكاة تنتقل للبدل، وأشكلت عليه أنا قلت ليش ما انقلتها للبدل، ليش أخذتها الباقي مو تشي قلي. هذا في أي مورد يتم توزيع التالف مقدار التلف على حصة الشريكين على صاحب الله؟ هذا يقول إذا لم يكن الكسر كسر الشريك اللي هو العشر هنا كسر الزكاة، كلام عام الآن بس احنا خنطبقه على ما نريد. يقول هذا إنما يختص من غير الكسر المخير فيه، لما ما يكون صاحب الكسر الشريك صاحب الكسر اللي هو مستحق الزكاة هنا إلى العشر مخيرا فيه. أما إذا وجب إخراج مقدار كسر خاص مخيرا في جعله ضمن أي جزء من الأجزاء الخارجية للعين كما هو محل كلامنا، هنا المالك مخير أن يعطي 10% العشر من أي جزء جزء. يمكن صار بعد ذهنكم قبل ما أكمل صار رد الآن على كلام الشيخ صح. فيقول إذن لما يكون الكسر كسر الشريك منبسطا بشكل كامل على جميع العين، هنا يصح كلامك وإشكالك أن في أي جزء يتلف هاي تنتقل للبدل. لكن نقول حالتنا مو إتشي، حالتنا الكسر العشر مو منتشر في كل جزء جزء من تمام العين، وإنما هو عشر منتشر في تمام العين، فإذا تلف هذا النصف الطين العشر من النصف الباقي. وهذا فكرة من هذا الكلام، هذا الكلي في المعين، هذا مو كلام الإشاعة، هذا مو كلام الإشاعة، خرجنا عن الفرض. إذن فيقول أما إذا وجب إخراج مقدار كسر خاص مخيرا، وهكذا الزكاة يفترض، هذا الكلي المعين يفترض في جعله ضمن أي جزء من الأجزاء الخارجية للعين، فلا يرتفع التكليف بإخراج ذلك المقدار. يبقى التكليف من الجزء الباقي انطيني اياه، من الخمسين انطيني العشر، إلا إذا تلفت العين كلا. خو ما بقى بعد مورد للكلام ولا موضوع. شوف ثم يصدق يقول نعم في صورة الاشتراك بحيث لا يمتاز حصة أحدهما إلا بالتراضي يلزم الحكم بسقوط جزء من نصيب كل منهما بنسبة التاليف. هذا اللي حضرتكم أشكلت به علينا، هكذا خلنا نصور المسألة، هذا موردها. فإذن صار الجو أقول قوله قدس سره كسر خاص مخيرا رجوع إلى القول بالكلي في المعين، هو هذا معنى الكلي في المعين، فرد كسر، العبرة مو بالكسر، العبرة هل هو بالفرد المنتشر الكلي في المعين لو لا الشركة في كل جزء جزئين، والعبرة هنا مو بالكسر، خواني كل مقدار حوله لا كسر وكل كسر حوله لا مقدار، مو صعب. فإذن هذا قوله رجوع إلى القول بالكلي في المعين وليس الإشاعة، مضافا إلى رد آخر إلى أن هذا التفريق يقول مخيرا وغير مخير، هذا هو مقتضى القاعدة ومقتضى القول في الشرك، ما به هذا التفصيل. هذا التفصيل من جبته؟ من دليل خاص، تقول دليل خاص قال أنه، خذ رجعت لدليل خاص، وكل من عنده دليل خاص. أحمد، نتعامل الآن على مقتضى القواعد، الشركة الحقيقية والإشاعة ماذا تقتضي؟ أما من جبت هذا التفصيل إذا كان الكسر مخيرا كما في المقام؟ الشيخ نضيف، وفي المقام هذا في الدليل الخاص، ولا مقتضى القول بالشركة مو الكسر مخيرا، وإنما في كل جزء جزء أكو عشر للمستحب. مثل هذا الرد الثاني على كلام الشيخ، مضافا إلى أن هذا التفريق مبني على وجود الدليل الخاص في المقام والكلام على مقتضى القواعد، أما الأدلة الخاصة فيمكن لكل فريق أن يجد فيها ما يدل على قوله. إذن الآن انتهى الكلام مع المشهور مع قوله. يعني إذن هذا القول الأول الآن اللي ادعي الإجماع عليه وهو القول المشهور، شفنا على مرحلتين من الكلام، مرحلة الأولى حققنا في أدلته لم يتم له أي دليل، وهذا خو يكفي لأن نقلب صفحة عنا، لأن عدم الدليل دليل العدم، لكن لا، نحن أتينا بأدلة على نفي القول وعلى عدمه. ننتقد إن شاء الله القول الثاني وهو تعلق الزكاة على نحو الكلي في المعين، اللي اختار صاحب العروة كما نتذكر في المتن عدل عن المشهور القول بالإشاعة وقال بالكلي في المعين، لكن يبدو ليس هو أول واحد قال به، لأن حسب السيد حكيم في المستمسك يقول تبعا لجماعة، سبعا ما حققنا من هؤلاء الجماعة، مو مهم. إذن هذا هو القول الثاني، تعلق الزكاة، واضح في أذهانكم معنى تعلق الزكاة في الأربعين شات، شات يعني في الأربعين شات توجد شات يستحق الفقراء، هل شات كلية منتشرة في الأربعين شات أيها ليست محددة، المالك هو الذي يخرج أي شات يشاء يخرجها، هذا معنى الكلي في المعين، وهو نحو من أنحاء الشركة، ولكنها لا تقتضي منع المالك من التصرف بما زاد عن مقدار الفريضة، فمن حق المالك أن يخرج الشاة الأولى يقول بعد عم حسابك موجود بالبقية، يخرج الثانية يقول عم لا تخاف شاة مالتك موجودة بالبقية، يخرج الثالثة بالله عليش لاحقنا لا تخاف ما نشريد إلى آخره. واختاره السيد صاحب العروة قدس سره تبعا لجماعة كما حكى في المستمسك، واستدل عليه بظهور عدة روايات، الأولى الروايات أكيد اللي الأوضح في الدلالة على هذا القول، الروايات التي تضمنت فيه في كل أربعين شات شات في كل عشرين دينارا نصف دينار، أي كأنها واضحة الدلالة على الكلي في المعين، باعتبار في كل أربعين شات شات زكاة غير محددة كلية منتشرة ضمن هذه الأربعين، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار وهكذا. فإذا هاي الروايات هي الأشهر لاستدلال بها، الروايات التي تضمنت في الظرفية، أي ظرفية المال الزكوي للزكاة، فهي تدل على كون المطلوب هو الفرد المنتشر في النصاب على نحو الكلي في المعين، لأن الملكية تكون ضمن المجموع ويكون المجموع ظرفا للفريضة، هذا معنى الظرفية في الكلي في المعين، الأربعين شات ظرف والمظروف فيها هي هذه الشات الزكاة، فيكون معنى قولهم عليهم السلام في كل أربعين شات شات أن الزكاة شات كائنة، هذا تقديرها في النصاب، أعني الأربعين. إذن تقريب هذه الرواية الأولى واضح، ويرد عليه واحد أن هذا المعنى غير مراد لجواز دفع شات أخرى من غير النصاب، وعلى وجه الأصالة مو بدل يعني دون القيمة اتفاقا على الظاهر، فليست الظرفية باقية على معناها الحقيقي، وهكذا كثيرين قالوه ومنهم الشيخ الأنصاري. إذن ليس الواقع هكذا، في 40 شات شات يعني فيها 40 لازم نطلع شات منها للفقراء؟ لا، له أن يطلع شات من غير هذه 40، له أن يدفع قيمة الشات. فهذا المعنى الذي فهمتم من الروايات ليس مرادا هذا، لأننا نعلم ونقطع واتفاق على ذلك أنه يستطيع أن ما يخرج واحد من 40 شات، يخرج شات من الخارج، فوينها في كل 40 شات؟ بينما عن معنى تفضلت به يعني في كل شات توجد، في كل 40 شات توجد شات ضمنها للمستحق، لا ما أريد ينطي هذا من الباش. الرد الثاني، إذن ما تقدم من النقاش في أكثر من مرة فيها قضية الظرفية وملابساتها، وخلاصته أن ظاهر كلمة فيه أنها متعلقة، وبعضهم ما قال هي ليست للظرفية للسببية، فالأربعين شات شات مو للظرفية، ويتمسك بها مجموعة، وقسم قالوا نعم للظرفية لكن ظرفية موضوع الحق للحق، والسيد الحكيم اختار أنها زائدة هاي الفي، وإنما هو تقدير الجملة يجب في كل 40 شات شات. هذا كله تقدم الكلام وقلنا هذا توجد أدلة على هذا، جملة من الروايات ورد التصريح بالفعل يجب فيه ورد، فإذا هذا التقدير تقدير يجب له ما يدل عليه في روايات أخرى، فإذا هذا مو ظاهر، هذا المعنى ليس ظاهرا من الروايات اللي تفضلت به. إذن هاي ملخصها، نقول ما تقدم من النقاش وخلاصته أن ظاهر كلمة فيه أنها متعلقة بفعل مقدر مثل يجب أو نحو ذلك، ويكون مدخولها ظرفا لذلك الفعل، ويكون الظرف زائدا أو تعبير المصادر يقول لغوا لا مستقرا كما افترض صاحب التقريب متعلقا بكائن. يعني بالنقطة الأولى قلنا لا هذا مو تقدير كائن، بدليل ماكو شاة كائنة في 40، ممكن الشاة تدفع من الغير، فإذا هو هذا التقدير يجب في كل 40 شاة شاة، فالكلام أجنبي عما تفضلتم به، وقلنا نصوص كثيرة هذا تقدم النقاش ورد التصريح بلفظ يجب، فهذا التقدير له ما يدل عليه. توجد مناقات شات أخرى لا نحتاج أن ندخل فيها، وننتقل النقطة الثالثة من الردود. لو تنزلنا وقلنا أن الظرف المقدر هو كائن ونحو ذلك كما يريد المستدل، إلا أنه لا يعين إرادة الكل في المعين، لأن المجموع 40 شات وإن كان ظرفا للمملوك إلا أن عددا من الوجوه الأخرى تصدق عليها هذه الظرفية كالشركة في العين وحق الجناية إن لم تستوعب قيمة العبد طبعا وغيرها. فإذا هذا هو الرد الثالث، حتى لو تنزلنا وقلنا بما تقول أن معنى قول عسلم في 40 شات شات أنه في كل 40 شات شات كائنة متعلقة بها الزكاة، خلنا نحمل على هذا المعنى، خذ ما يتعين هذا المدلول فقط في الكل في المعين، خذ شركة على نحو الإشاعة هكذا نتيجتها، القول بحق الجناية متعلقة برقبة العبد اللي يأتي أحد الأقوال بالمسألة. فإذا هاي النقطة الثالثة أنه حتى على المعنى شرحته للحديث هذا ما يتعين بالكل في المعين. أربعة، ولو تنزلنا وقلنا نعم مثل ما تفضلت من المعنى وأنه هذا متعين بالكل في المعين، ويجي الرد الرابع وهو أن هذا ما يختص، هذا غاية ما يفسر لنا مثل ذن الروايات في كل 40 شاشة، وكيف تحمل في 5 من الإبل شاة تنبر، وين الكل في المعين هذا؟ فلما يصلح للتفسير كل الأجناس الزكوية وكل النصب الزكوية. هذا الرد الرابع إذن. ولو تنزلنا وقبلنا بكل ما تقدم فإنه يمتنع قبوله في بعض الأنصبة التي يختلف جنسها مع الزكاة المفروضة، كالشاة في الخمسة من الإبل أو بنت المخاض بنت اللبون والمسنة والتبيع عند عدم اشتمال النصاب عليها. كنا نلتفت إلى هذه الملاحظة، لما يقول في 26 من الإبل بنت مخاض، بنت المخاض هم من الإبل، فما يرد هذا الإشكال، بس لأن 26 قد لا يكون فيها بنت مخاض، فصير بنت المخاض حينئذ مو من جنس المال الزكوي. أو في 40 بقرة بقرة مسنة، قد ما يكون بالأربعين بقرة بقرة مسنة، فحينئذ تكون قد يكون فيها بقرة مسنة فالزكاة من جنس المال الزكوي، لكن قد تكون الأربعين. أو في كل 30 بقرة تبيع حولي، ففي 30 من البقر مثلا تبيع حولي، تبيع حولي قد يكون في 30 أكو تبيع حولي، فراح يصير الزكاة من جنس المال الزكوي وقد لا يكون. فكلامنا إذن بس أوضح، طبعا نقض عليها هو الشات في الخمسة إبل، هذا أوضح نقض، لأن هذا ما بي هالاشتراطات هاي. بناء على ما هو هذا النقض إذن مبني على ما هو المرتكز عندهم من وحدة الشكل تعلق الزكاة بالمال. ولا ننسى هنا ممكن نذكر محاولة صاحب الجواهر ذكرناها بالدرس السابق، وحتى هاي الشاة من خمسة إبل هم حاول أن يفسرها وردينا عليها بعد ما نحتاج نعيدها، بس نذكركم به. وقد عرضنا محاولة صاحب الجواهر قدس سره لتفسير هذا النصاب من الإبل بما يناسب الشركة، ورددنا عليها فلا نعيد، صح في درس أمس. وأيضا نسجل ملاحظة وينبغي الالتفات إلى ما ذكرناه من أننا جرينا في هذا النقاش كله على مسلكه، وإلا فإن هذه الروايات في 40 شات شات وفي لا تدل على أزيد من تحديد مقدار الزكاة في المال، بيانا لإجمال الأمر بإيتاء الزكاة، وليست في مقام بيان شكل التعلق، فلا يستفاد منها شيء مما ذكر. قلنا هاي الأحاديث أجنبية عن هذا الذي هم يتصارعون عليه، هل في ظرفية لو سببية، وذا ظرفية هل من ظرفية الكل الجزء أم لا، أصلا هي هاي في 40 شات شات جاية في سياق بيان مقدار الزكاة بعد أن نزل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. من الطبيعي كل إنسان لما يأتي أمر يسأل كم مقدار الزكاة، قال له في 40 شات شات وفي 20 ديرانا نصف دينار، فليست المسألة مسألة ظرفية وإلى آخره، هكذا نحن نفهمها. إذن هذا كل الذي نناقش فيه جريا معهم على مسلكه، ولا احنا هذا موقفنا من هذه الروايات. هنا السيد الشهيد الصدر قدس سره الثاني فيما وراء الفقه كأنه نقض على أو يعني لفت انتباه في المشهور إلى أنكم تكررون بالنقض شات من الخمسة إبل وبنت مخاض وبنت لبون وتبيع كما نحن الآن نقضنا، فقال قدس سره أنه فقط الخمسة من الإبل شات يستحق النقض بها، أما هاي البنت مخاض ما ليش لي بنت مخاض ناقة فمن جنس المال الزكوي، بنت لبون ناقة من جنس المال الزكوي، المسنة بقرة من جنس الأربعين بقرة، فالنقض إذن فقط هو في الشات من الخمسة. وهذا يمكن جواب هذا التنبيه منه قدس سره أصبح واضحا، لأنه نحن قد تكون الستة وعشرين من الإبل ما بيها بنت مخا ما بيها بنت لبون، فتكون فعلا الزكاة أجنبية عن المال المزكى، أو الأربعين بقرة قد لا يكون فيها مسنة، والثلاثين لا يكون فيها تبع. فالإشكال نظرا لأن هذه الحال، حالك لما ما يكون في المال الزكوي هذا السن من الزكاة اللي هو مطلوب فيها. هذا في ما وراء الفقه المجلد الثاني صفحة 16. لا تحبون تشيرون إليه. أورد سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس سره هذا الإشكال وقواه، إلا أنه قال فيه نقطة ينبغي التنبيه عليها، وهي أن بنت المخاض التي هي فريضة 26 من الإبل هي من الإبل وليست من الغنم، كما أن فريضتي البقر معا المسنة والتبع الحولي هي من البقر وليست من الغنم، فينحصر الإشكال فقط في الأنصبة الخمسة الأولى من الإبل والتي تكون فرائضها من الغنم. أقول هذا التنبيه غير وارد، لأن بنت المخاض وبنت اللبون وإن كانتا من الإبل وإن المسنة والتبيع الحولي من البقر، إلا أن الإشكال يشملهما باعتبار أن الإبل 26 وما بعدها أو البقر 40 و50 قد لا يتوفر فيها هذا السن، فتكون الزكاة من غير الجنس الذي تعلقت به. هذا إذن فكرته واضحة، هذا فيما وراء الفقه مجلد الثاني صفحة 16. هاي الرواية الأولى إذن اللي استدل بها على الكلي في المعين رأيناها أنها ليست تامة. الرواية الثانية صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. يبدو الوقت لا يسع لمناقشتي، إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.